الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 30 من دروس أصول الفقه ومع كتاب الواضح في أصول الفقه، وما زلنا أيضا مع الأدلة المختلفة فيها. واليوم معنا الدليل الثامن من الأدلة المختلفة فيها، وهو إيه؟ باب سد الذرائع. سد الذرائع. الزريعة في اللغة بعير أو ناقة. الزريعة في اللغة بعير أو ناقة. كان الصياد يطلقه بين الوحوش في الصحراء حتى إذا اطمأنت الوحوش إليه، تمام، صار الصياد بجانبه متخفيا حتى يبلغ من الصيد حاجته، تمام. ثم استعملت الزريعة بعد ذلك في كل أمر ظاهر السلام يتوصل به إلى المقصود. يعني هو كان عبارة عن ناقة يوصلها في الوحوش حتى الوحوش تطمئن لا تجي دخل عليها، وهو ماشي بجوارها متخفي. أول ما تجي تقترب الوحوش منها يجي واخده الذي يريده من الصيد. فالزريعة، ومن كلام العرب تزرعت بكذا إلى كذا، أي اتخذته وسيلة إليه. فالذريعة إلى الشيء لغة هي الوسيلة المفضية إليه. فالزريعة هي يعني مثلا أنا عايز أروح التحرير، إيه الوسيلة المفضية إلى التحرير؟ الميكروباص العربية اللي هتوصلني. أما في الاصطلاح فالزريعة، عندنا في الاصطلاح بقى ده في اللغة، فالاصطلاح هي فالذريعة في الاصطلاح فالذريعة هي الأمر المباح. الأمر المباح ظاهرا من حيث الأصل، لكن يتوصل به إلى حصول أمر محرم. هو من حيث الأصل مباح، لكن ممكن يصل به إلى أمر محرم. وسد الذرائع بقى هو منع الأمر المباح. هو الأمر ده مباح حلال الذي توصل به إلى المحرم، سواء قصد به فاعل الوصول إلى المحرم كالحيل على المحرمات، كحيلة أصحاب السبت كانوا يحفرون الحفر يوم السبت لينزل فيها السمك ويصطادونها، يحفرونها يوم الجمعة والسبت لا يصطادون طبعا، ها، ثم يصطادون هذه الأسماك يوم الأحد. فهذه زريعة وسيلة للوصول إلى الصيد وحيلة على الحرام، أو لم يقصد ذلك فيمنع لئلا يتوصل به إلى المحرم غيره من الناس. ومن هنا جاء التعبير بسد الذرائع، لأنه بمعنى سد الباب بالكلية لئلا يتوصل منه إلى المقصود. يبقى المقصود به يعني هذا الأمر المباح نتركه حتى لا نصل به إلى أمر محرم. حكم سد الذرائع يا جماعة، قد عهد من الشرع النهي عن الوسائل المفضية إلى الحرام. من ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر سد الرجل والديه. قيل: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. سبك أبا غيرك وأمه بالكبائر إن أفضى إلى سب والديه. يعني هو أصلا سب والد غيرك هذا ليس من الكبائر. لما التحق بالكبائر؟ لأنه سوف يكون سببا في سب والديك، فنهي عنه حتى لا يكون فمن باب يعني عدم لعن والديك ألا تلعن والدي غيره. فترك هذا الباب وسد هذا الباب من أجل الباب الأكبر وهو سب الوالدين. ومن ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو. الغزوة ما تقطعش يد واحد، أي لئلا يؤدي ذلك إلى التحاق السراق بالمشركين، تمام، ما تقطعش أيدي المشركين، لأن السارق أو الحرام يمكن يروح ليه يجري ناحية المشركين، تمام، ولا يعرف. وصلت؟ يعني في حارة الحرب احنا ما نقطعش أيدي المشركين، ليه؟ لو قطعنا أيديهم لا، الحرامية اللي عندنا هيروح عندهم ولا يعرف. حرامي الذي قطعت يده في السرقة سوف يذهب إليه ولا يعرف، تمام. ونهي أن يشتري الرجل الصدقة، وإنما نهي عنه لئلا يحتال المتصدق بالشراء على الرجوع فيه. يعني ما تشتريش انت الصدقة عشان ما يجيش اللي هو ايه اللي هو اصلا متصدق يجي واخدها وماشي راجع بيها. ايه يا عم يقول لك ده انا شاريها وهو مش شاريها، هو رجع في ايه في صدقته. تمام. ونهي ان يقضي القاضي بين اثنين وهو ايه غضبان لئلا يجور في الحكم من حيث لم يقصد. يعني حتى القاضي من الفحش يحكم وهو ليه؟ لان ممكن في حالة الغضب تخليه يحكم على واحد بايه بظلم. من هنا ونهي عن بيع السلاح في الفتنة، اي لئلا يفضي ذلك الى كثرة القتل. لما تبقى في فتنة ما تبيعش سلاح، ليه؟ اللي هيحصل قتل هيكتر. تمام. بل في القرآن العظيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهي عن سب الاصنام وهو في الاصل قربة الى الله، يعني سب الاصنام ده ايه قربة، لكن نهينا عنه ليه؟ حتى لا يفضي ذلك الى انت لما تسب الاله بتاعه وهو الصنم ايه اللي هيحصل؟ هيسب الهك وهو الحق، الهه الباطل عندما تسبه. عندما تسبه ماذا يحدث؟ هو هيسب الله عز وجل الهك الحق. فنهانا الله عن هذه العباده. تمام. مخافه ايه؟ أن نقع في مسبة المولى تبارك وتعالى. من هنا ذهب بعض الفقهاء منهم من الإمام مالك وأحمد إلا أن هذا الأمر هو مباح في الأصل، يفتي المجتهد بمنعه إن كان يفضي إلى الحرام غالبا، يعني الأمر ده مباح لكن يرجع للعالم والمجتهد يفتي به إذا كان هيرجع إيه هيكون سبب في أمر محرم، كبيع العنب من يتخذه خمرا. لو انا عارف المصنع ده بيعمل خمره وجاي يشتري مني العنب، ها لا ابيع له لانه حيعمله ايه خمره. وكبيع العينه وبيع السلعه ممن اشتراها منه بثمن اجل اكثر مما اشتراها منه نقدا، لانه يفضي الى ان يكون ايه قرضا بربا. وذهبوا أيضا إلى أن ذلك البيع إن وقع على هذا الوجه يكون فاسدا ويجب فسخه. ده المين اللي بيقول الكلام ده؟ الإمام مالك والإمام إيه؟ أحمد. وسواء قصد التوصل به إلى المحرم أم لم يقصد، فالوسائل المباحة التي يقصد بها فاعلها التوصل بها إلى الحرام هي الحيل المحرمة كحيلة أصحاب السبت، وما لم يقصده فإنما يمنع منه سدا للباب إيه؟ نهائيا لئلا يتوصل غيره إلى الحرام بمثل ذلك الفعل. وذهب إلى عدم الأخذ بمبدأ سد الذرائع طائفة من العلماء منهم الحنفية والشافعية والظاهرية، فبيع العنب عندهم عقد بيع صحيح فلا يحرم وإن كان البائع يعلم أن مشتريه ستغضب. لا الشافعية يا عمي ومين والحنفية والظاهرية قالوا لا البيع صحيح حتى لو كان عارف انه حيعملوا ايه خمرة. وبيع العين الذي ذكرنا صورته حلال عندهم لانه عقد مستوفي لاركانه وشروطه فلا يحرم لمجرد خشيته افضاء اباحته الى الوقوع في الربا. ومن هنا تمام جاز الاخذ بالحيل في بعض الاعمال، ده عند مين؟ عند الحنفية ومذهب الشافعية، ومنعت عند مين؟ مالك وأحمد، وهي أن يظهر المتبايعان مثلا عقدا مباحا يتوصل به إلى إباحة ما هو محرم في الأصل كنكاح المحلل عند الحنفية مثلا، المرأة التي طلقت ثلاث طلقات ويأتي لها بمحلل، وكأن يبيع ثوبا بألف دينار حالا ثم يشتريه من مشتريه بألف ومائة ومتين إلى شهر مثلا. قال الإمام الشافعي لا يفسد عقدا أبدا إلا بالعقد نفسه، ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخر عنه، ولا يتوهم ولا بتوهم ولا تفسد العقود بأن يقال هذه ذريعة وهذه نية، ده كلام الإمام الشافعي، وهذه نية سوء. إلا ألا ترى لو أن رجلا اشترى سيفا ونوى بشرائه أن يقتل به كان الشراء حلالا وكانت نية القتل غير جائزة،
ولم يبطل بها البيع. تمام. قال: وكذلك لو باع البائع سيفا من رجل يراه أنه يقتل به رجلا كان هكذا. ده كلام مين؟ الإمام الشافعي في هذه المسألة، يرى بعدم، لا يرى بباب سد الذرائع رحمه الله رحمة واسعة. ما لا خلاف فيه في من سد الذرائع، هناك نوعان من الذرائع لا يختلف الفقهاء في وجوب سدهما، وهما في نوعين لا يختلف فيها لا مالك ولا الشافعي ولا غيره: ما كان إفضاؤه إلى المفسدة قطعا كحفر بئر في الطريق العامة للمسلمين لا يجوز. ليه؟ إلى هلك الناس، انت تجي في نص الطريق وفي حد بير، كل اللي حد ايه هيوقع فيه هيموت، ده ما فيهوش خلاف بين أهل العلم. تمام. أو تحفر حفرة عميقة في طريق ماشي السيارات، كل سيارة هتعدي هتعمل ايه؟ حادث. تمام. اثنين: ما كان في ذاته محرما ويفضي إلى ايه؟ محرم. كايه؟ كالزنا المفضي إلى اختلاط الأنساب، والقصد المفضي إلى إشاعة الفاحشة في الذين ايه؟ آمن. وما كان في ذاته محرما، دي مفيش خلاف عليها. حتة مهمة: عدم التوسع في سد الذرع، مش كل حاجة نحرم دي ونحرم دي ونحرم دي ونحرم دي من أجل باب سد الذرائع. الذين قالوا بسد الذرائع لم يجوزوا التوسع في سدها، مش كل حاجة هنحرموها بقى على الناس، هنخلي الناس عيشتها كلها حرام، أن ذلك يؤدي إلى حرج على الناس عظيم، فلا يفتي بسد الذرائع إن كان الإفضاء إليه نادرا، إلا إن كان الإفضاء إليها نادرا أو قليلا، كمن يفتي بتحريم زراعة العنب مثلا بالكلية لئلا تعصر منه خبر. طبعا ده كلام مستحيل، يقول خلاص عم يمنع منعا بات تنزرع العنب حتى لا يصنع منه الخمر. طب ينفع الكلام ده؟ ها؟ تمام. وكمن يفتي بمنع النساء من دخول المساجد بالكلية لئلا يحصل فساد، وكمن يحرم أكل طعام الكفارة خشية أن يكون في طعامهم الكفار خشية أن يكون في طعامهم لحم الخنزير ونحو ذلك، فلا يجوز الإفتاء بسد ذريعة إلا فيما كان إفضاء إلى مفسدة، إلى المفسدة غالبا، بحيث يغلب على الظن إفضاؤه إليها أو يكون إفضاؤه إليها كثيرا كما تقدم في الأمثلة. يعني لا يفتي بهذا إلا إذا كان فعلا على يقين أنه على أن هذا الأمر فعلا فعلا سيؤدي إليه ها إلى مفسدة أو إلى أمر محرم أو. أما يكون كده على إطلاقه طبعا ما ينفعش. ثم لا يكون زد الذريعة شاملا عاما لكل صور المحكوم فيه وكل أحواله، بل بالقدر الذي تندرئ به المفسدة، وإذا زالت الخشية زال الخطر، والله تعالى أعلم. فتح الذرائع: سد الذرائع كما تقدم هو منع المباح متى كان يؤدي إلى مفسدة. إيه معنى سد الذرائع؟ إذا كان يؤدي إليه الأصل أنه مباح حلال يجوز فعله ما لم يكن يؤدي إليه إلا مفسدة. وعكسه فتح الذرائع، أي إباحة أو ارتكاب المحرم إن كان تركه يؤدي إلى ضرر أعظم. وقد قال بفتح الذرائع القائلون بسدها، لأن الأمرين من باب واحد. فتح الذرائع اللي هو أي إباحة ارتكاب المحرمة إن كان تركه يؤدي إلى ضرر أعظم. تمام. فمن فتح الذرائع مثلا إجازة دخول منزل الغير بغير إذنه لإطفاء حريق أو منع جريمة. الآن منزل جاري لا يجوز ليدخل بإذنه، لكن النار مولعة في بيته، هستأذن منه ولا اتصل عليه عشان استأذن منه؟ ها؟ هنا قالك من باب فتح الذرائع، والأصل فعل ده محرم، إنك تدخل بيت غيره بغير إذنه هذا أمر محرم. طب أنت دخلته ليه بقى؟ ها؟ لمنع مفسدة أعظم، وهو الحريقة التي سوف تلتهم البيت وربما مات من في البيت. وكذلك أو وقوع جريمة، أو واحد راح يرتكب جريمة أو يزني بواحدة أو يقتل واحدة، أنا ما استأذنش من صاحب البيت عشان أدخل على هذا الأمر. ودفع رشوة إن لم يكن إنقاذ نفس بريء إلا بها، أو واحد محكوم عليه بالإعدام وهو بريء وشنط الله لازم يدفع رشوة. تمام. هو بريء أصلا لم يقتل، في اللحظة دي أدفع هذه الرشوة من أجل إنقاذ هذه النفس، لأن إزهاق النفس ده من أكبر كبائر. ودفع المال إلى دولة كافرة لإنقاذ أسرى المسلمين، أو أدفع مال المسلمين من خزينة المسلمين إلى دولة كافرة لأفك بها إيه؟ أسرى من أسرى المسلمين. ولا يرتكب المحرم، هنا بقى إيه؟ إلا بشرطين. الأول ألا يمكن منع الضرر بطريق آخر مأذون فيه شرعا، إني لا يوجد أمامي إلا هذا الطريق، وما فيش أي طريق حلال أستطيع أن أصل به إلى منع هذه الجريمة. اثنين، أن يكون الضرر المخوف أعظم وأخطر من المحرم المرتكب، يعني يكون الضرر الذي سوف يقع بعد ذلك أعظم من إيه؟ ها؟ يعني دخول بيت لجارك بغير إذن، وأنت تعلم أن هناك دخل رجل سوف يفجر ببناته، وعلى يقين أنت أنه حيفجر ببناته، يبقى هنا دخولك البيت بغير إذنه مع أن ده شيء محرم، لكن لابد ليه؟ لأن أنت على يقين أن هذا الرجل ممكن يفجر بإيه؟ بنات، أو يسرق ماله، أو يقتل ولده، ماشي؟ وإذا أردت الاستزادة في هذا الباب فراجع كما قال الشيخ كتاب إعلام موقعين عن رب العالمين ابن القيم الجوزية، وبحث سد الذرائع في الموسوعة الفقهية للمصنف نفسه سليمان الأشقر حفظه الله رحمه الله تعالى. هل فهمتم هذا ولا حاجة؟ نعم. وصلت؟ في حاجة مش مفهومة يا شيخ حسن؟ كله تمام؟ في حاجة يا شيخ مجدي؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.